بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات.
السلام عليكم.
أبو عمار. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو عمار.
والله أحبك في الله والسلام.
أحبك الله يا أخي.
معنا سؤال يا شيخ لو سمحت
لي. تفضل.
أول سؤال يا شيخ، هل المرأة تدخل المسجد تكنس وما معها صلاة؟
كيف عفوا؟
المرأة لا حق أن تدخل المسجد تكنس فيه أو ذا وما بتصلي.
إن شاء الله.
ثاني سؤال يا شيخ، صلاة الفجر هل القنوت فيها واجب أو سنة؟
صلاة الفجر القنوت؟
يعني أي قنوت فيها الإمام، عندنا الإمام نصلي 4 أنفار في المسجد لأنه ما هي جامع كبير، مسجد صغير.
إن شاء الله يا أبو عمار.
ثالث سؤال لو سمحت يا شيخ، ما رأيك بالذي يسب أصحابه رضي الله عنهم؟
يسب الصحابة؟
نعم.
إن شاء الله يا أبو عمار.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لدي سؤال.
تفضلي.
شيخ أنا ماكتة في البيت وهناك ناس يظلمونني، هل أقول حسبي الله ونعم الوكيل أو نزيد دعاء آخر؟ هما يظلموني كثير.
إن شاء الله يا محمد. يا شيخ. مفهوم. نعم.
شكرا.
مرحبا أهلا وسهلا. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت، الظهر أذن، يعني ما أذن الظهر، أنا على بالي إن أذن الظهر، صليت السنة 4 أول، صليت السنة 4 وبعد ما صليت السنة أسمع الأذان، أذن الظهر.
إيه.
بعدين صليت الظهر عاد، صليت بدون السنة الأولية بس السنة الأخيرة ثانية.
أيوة.
هل جائز ولا ما؟
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب. أبو عمار من اليمن بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للمرأة التي عليها العذر الشهري هل لها أن تقم المسجد وتكنس المسجد؟ أبو عمار بارك الله فيك، بالنسبة لدخول المرأة الحائض المسجد مسألة خلافية بين أهل العلم. جماهير أهل العلم منعوا ذلك، قالوا بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا مارة أو عابرة، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، وذلك لعدم صحة الدليل على منع الحائض من دخول المسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قالوا هذا الحديث ضعيف. هناك قول ثالث توسط بين القولين، قال إن كان ثم حاجة أو ضرورة لا بأس للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، ومثل ما ذكرت يعني الآن المسجد يحتاج إلى كنس وإلى تنظيف وما في عامل، وإنما امرأة تتبرع بذلك يصح. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، امرأة سوداء كانت في اليمن عندكم ثم هاجرت إلى المدينة وأسلمت، فكانت تسكن في المسجد، ومعلوم بأن المرأة تحيض، ومع ذلك رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تسكن، وكان لها خباء وكانت تقم المسجد يعني تكنس المسجد، ولها قصة معروفة طبعا ممكن يقرأها الإنسان. لكن عموما هذا يدل على أنه يجوز للحاجة، فما كان عندها سكن ولا بيت فسكنت. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة التي في المسجد، فقالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك، فذهبت عائشة وأتت بالخمرة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يا أخي الفاضل المسجد ما أحد ينظفه إلا هذه المرأة يجوز لها ثم تخرج عن المسجد. بارك الله فيك. أبو عمار يسأل يقول بالنسبة لصلاة الفجر ما حكم القنوت في صلاة الفجر، هل هو واجب أم سنة؟ أبو عمار بارك الله فيك، بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر هذه أيضا مسألة خلافية، وعندنا مذهبان فقهيان يقنتان في صلاة الفجر، وأحد المذهبين يجهر الإمام والثاني يسر الإمام، ولذلك بعض المذاهب الفقهية من يعتنق المذهب إمام مسجد يسكت فترة من الزمن، هو يقنت لكنه سرا. وهناك أيضا مذهبان آخران يريان بأن القنوت في صلاة الفجر للنوازل وليس على الدوام والاستمرار، بمعنى أنه إذا حصلت نازلة أو مصيبة أو كارثة أو أزمة أو جائحة أو شيء من هذا الأمور يقنت الإمام مثلا برفع البلاء عن المسلمين بإذن ولي الأمر، يقول لهم مثلا أقنت أسبوع أو أقنت شهر. لكن عموما أخي الفاضل ما دام أن المسألة خلافية بالنسبة للمأمومين يتبعون الإمام ولا يخالفون، فإذا كنت أنت يا أبا عمار ترى عدم مشروعية القنوت إلا في النوازل والإمام يرى مشروعية القنوت على الدوام، ما تخالفه، تدعو معه، ترفع يديك وتدعو معه ولله الحمد والمنة. وهي سنة يعني بالنسبة للقنوت ليس من الصلاة، القنوت ليس من الصلاة، وإن كان بعض المذاهب الفقهية الذين يرون القنوت يقولون يسجد للسهو إذا تركه الإمام، لكن مثل ما ذكرت لك الأدلة كلها تشير إلى أن القنوت إنما هو للنوازل، لكن عموما المأموم لا يخالف الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كنت أن تعتقد بعدم مشروعية القنوت الدائم والإمام يعتقد ذلك ما تخالف. بارك الله فيك. أبو عمار من اليمن يسأل يقول ما حكم من يسب الصحابة؟ أبو عمار بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم المقصود فيهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة هذه اصطفاء واختيار من الله، فكما أن الله جل وعلا وتقدس اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم المرسلين ونبي رب العالمين إلى الثقلين، كذلك الله تعالى اختار له واصطفى له أصحابا، هؤلاء الأصحاب هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال والنساء، ولذلك الصحبة اصطفاء واختيار وانتقاء من الله عز وجل. وقد أثنى الله على الصحابة جميعا وزكاهم، المهاجرين والأنصار، من أسلم من قبل الفتح وهاجر، ومن أسلم من بعد الفتح وهاجر، ولذلك الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني الله عز وجل ذكر هذه الصفات عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لاحظ سبحان الله الآيات كيف تختم بالأجر العظيم، أجرا عظيما، لهم أجر عظيم. وامتدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار، قال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شهادة تزكية من الله عز وجل على صدق هؤلاء، أن الله تعالى كشف لنا مخبآت ضمائرهم وخفايا صدورهم فصدقهم الله، أولئك هم الصادقون. بينما الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني شدة الحاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، في محبة قلبية يحبون أهل الإيمان. وثم ذكر جل وعلا يعني عظيم عطائهم، وأن أنهم قلوبهم مليئة بالإيمان وبالكرم وبمحبة الخير، وذلك نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كلمة الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لي أنا وأنت وجميع المسلمين، ها يا أبا عمار، الله عز وجل ما نسينا، أنا وأنت وجميع المسلمين ما نسينا. وين الآية اللي بعدها؟ الآية اللي بعدها في سورة المجادلة ماذا قال؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فكل من جاء بعد الصحابة يدعو بهذا الدعاء، وهذا فيه إشارة على أن كل من كان قلبه سليم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته هذه الآية، أصابته هذه الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد وصانا بأصحابه كثيرا عليه الصلاة والسلام، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا يقول عليه الصلاة والسلام وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، يعني لو جاء شخص وتصدق بذهب مثل جبل أحد اللي في المدينة، معروف الجبل العظيم هذا، هذا التصدق ما يساوي نصف تصدق صحابي من كف شعير. لماذا؟ لأن هذه الصحبة اختيار من الله واصطفاء من الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية الصحابة، حتى قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة نفاق. لما نأتي إلى مجموع الأحاديث كلها كما عند مسلم وغيره نخلص إلى هذه النتيجة، أن حب الصحابة إيمان وبغض الصحابة نفاق. ولذلك لا يجوز لنا بحال أن نبغض صحابيا واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان أعرابيا، حتى لو كان أعرابيا لكنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقه بعدما رآه، لا يجوز لنا أن نبغضه أو أن نطعن فيه أو أن نقع فيه. حتى ما شجر بين الصحابة ماذا قال علماء أهل الإسلام؟ ها؟ ونكف ألسنتنا عما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونعلم بأنهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. فلذلك أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عن أصحابه، مات وهو راض عن آل بيته، مات وهو راض عن زوجاته. فلا يجوز لمسلم أن يسب صحابيا أو يطعن صحابيا. ولذلك يعني يتميز المسلم بهذا المنهج، وهو محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله زكاهم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم ورضي عنهم. وإذا ذهب الصحابة ماذا بقي؟ يعني إذا طعننا في الصحابة ماذا بقي؟ هم نقلة الدين، الله عز وجل أمنهم على نقل القرآن والسنة. وأنا لا أستطيع أنني آتي بجميع الأدلة هنا لأن الوقت قصير، والمقام ليس مقام تفصيل واستطراد، مقام اقتضاب، وأعطيتك الأدلة. فمن وقع في صحابي عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله قبل أن يموت وهو على هذه الحال، فيكون خصمه من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أي إنسان سب صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون خصمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول راض عن أصحابه ومات وهو راض عنه، والله تعالى رضي عنهم، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل زكاهم وتاب على من أخطأ منهم، لقد تاب الله على النبي والمؤمنين. لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا. تاب الله عليهم يعني من صدر منه خطأ تاب الله عز وجل عليه، خاصة الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، من إذا سمعت من يقع في أصحابه فانصحه وعظه وذكره، إن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فقل له سيكون خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول أنا أجلس يعني في البيت ولا أخرج، وهناك أناس يظلمونني، فهل أكتفي بقول حسبي الله ونعم الوكيل أم أنني يعني أزيد على هذا؟ أم أحمد بارك الله فيك، والحمد لله الذي وفقك وهداك وجعلك ممن تقر في بيتها وتستثمر وتستغل وقتها في طاعة الله. فإذا أنت كنت مظلومة يظلمك أناس وأنت في بيتك ما تخرجين تقولين هذا، وأنت في بيتك يظلمونك، فكيف لو خرجت وأنت تقولين يعني أنا مظلومة؟ فأبشري بخير، الحمد لله الذي جعلك مظلومة ولم يجعلك ظالمة. وهؤلاء الظلمة اللي يظلمونك يعني هؤلاء يعني والعياذ بالله في شر حال. ولذلك أختي الفاضلة إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل كفاك الله عز وجل شرهم. فإذا زدت تقول اللهم إني مظلومة فانتصر لي يا رب، ما في بأس. تقول اللهم اكفني هؤلاء بما شئت مثلا، يكفيك الله عز وجل شرهم، لأن المظلوم دعاؤه مستجاب. ولذلك يقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وجاء في لفظ واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. وأنا أعجب من إنسان يظلم الآخرين وينام قرير العين، سبحان الله العظيم. وهذا المسكين ينام هناك من يدعو عليه ويستنصر، من يستنصر الله الجبار سبحانه وتعالى. تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أي إنسان عنده مظلمة مع الآخرين يتخلص منها ويبرئ ذمته منها ويتوب إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، فإذا أخذه أليم شديد. نعم. طيب أم سلطان من أبو ظبي، أم سلطان تسأل تقول يعني أنا صليت السنة القبلية 4 ركعات وتبين أنها قبل أذان الظهر، وأنا أصلي في الركعتين الأخريين أذان الظهر، تقول بعدين صليت الظهر وما جبت 4 ركعات، علي شيء؟ ما عليك شيء يا أم سلطان، لأن السنة الراتبة هذه القبلية اسمها سنة وليس فريضة، ما هي فريضة. ولذلك قلت الفاضل ما عليك شيء، لكن الأفضل أنك جبتيها تقولي والله أنا كنت مشغولة ومستعجلة وشيء، ما عليك شيء ولله الحمد، أهم شيء جبت الفريضة. أما الركعات صليتها في غير وقتها، لأن السنة الراتبة تبدأ بعد دخول السنة الراتبة القبلية، تبدأ بعد الأذان، يعني بعد دخول الوقت اللي علامته الآن الأذان. بارك الله فيك. أمل،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد. بس شوية طويل، ممكن تسمعني؟
لا اختصري يا أمل، اختصر السؤال بارك الله فيك.
أنا أبغى استفسر في الطهر من الحيض، أنا لا يجيني.
سبق سألتيني يا أمل أنت أعرفك يا أمل، سألتيني مرات كثيرة عن هذا وجاوبناك وعلمناك وأرشدناك وعدت ترجعين للوسواس، صح ولا لا؟ يلا أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك احنا نروح حق الجنائز مقابر نصلي على الجنائز. انا عندي ولدي متوفي من قبل 2 أو 3 سنوات، فتكبيره حق الدعاء للميت، فادعي حق الميتين، بعدين يطول الامام على الدعاء حق الميتين، اخصص بعض الادعيه حق الولد الله يرحمه عبد الرحمن ولدي.
نعم.
هل يجوز؟ دائما نروح حق الجنائز نصلي على الجنائز، كل جنازة أو كل صلاة على الجنائز تكبيرة ثالثة أخصص للميتين ومثل ما اتفرغ حق ولدي عبد الرحمن
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. امها
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا ابني طلق زوجته قال ما تروحين على اهلك انت مطلقه.
إذا ما
بعدين صارت مشاكل وهاي وقام تراجع هو وقال روحي على أهلك.
قال ما تروحين ها؟
إيه قالها ما تروحين أنت مطلقة إذا تروحين.
إيه؟
فصارت مشاكل وهي زعلت وبعدين تنازل تراجع قال خلها تروح. وهاي لوها صار تقريب 10 أيام هيك يعني ولا يتقرب عليها وهاي.
إن شاء الله يا أمها. إن شاء الله يا أمها.
وشيخنا أرجوك تشرح لنا صلاة التسابيح.
إن شاء الله يا أمها.
وأريد أسأل عن الذكر والدعاء واحد يعني هو؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال الشيخ؟
مرحبا أختي.
عندي الله يخليك سؤال مسوية في اليولي وما أستطيع الوقوف على اليولي بس في الرفعة الأولى أكبر تكبير لحام وأنا واقفة. والبقية الصلاة أكبر وأنا جالسة لأني ما أقدر أقوم وايد.
طيب.
وهاي هل ما أدري هل صلاتي صحيحة ولا لا؟
إن شاء الله.
يا الله يجزاك الله ألف خير.
مرحبا. أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك. يا طويل العمر لو حد أنا يشتغل في استقطاب العمالة.
يشتغل في إيش؟
استقطاب العمالة.
أيه أيه نعم نعم.
طلب مني أن والله وصل لجهة معينة أن هي يعني تتعامل يستفيد من العمالة ويجيب لهم عمالة. وعلى ضوء هذا أنه والله لو حصل مثلا بس عدد من العمال فوق 200-300 عامل مثلا يقدم لي بعض الشيء من هل هذا يعتبر رشوة؟ معناه أنا ما تدخل في شيء. أنا بس أقول له والله فلان هذا مكتب فلان وتفضل تفاهم معهم.
أبو محمد.
نعم.
اللي فهمت طال عمرك في شخص يعني يريد أن يستقطب عمالة وقال لك
هو يشتغل في العمالة هو يشتغل في استقطاب العمالة
اي نعم أيوة إيه؟ وقال لك وصلني يا أبو محمد ها للجهة الحكومية الفلانية
الفلانية نعم
وتوصل في السيارة ولا توصل تعرفه على الموظفين
لا ما أعرفه والله أنا أوصل يقول والله هالمبنى تفضل
ها إيه
بس حتى ما ويقول والله لو حصلت العقد بينهم راح أكافك مثلا بمبلغ معين
اي وإجراءات نظامية ما فيها مشكلة
لا نظامية ما في شيء يتفاهم معهم كيف ما يستجون هو يوضح الطريقة. الشيء الثاني مثلا كنت في وظيفة في مجال معين مثلا علاقات والجهة هذه أحيانا نستورد منها نقيم عندها حفلات مثلا
إيه؟
وبالتالي يعني هي تروح مثلا تجيب لي في المكتب مثلا او ترسل لي للبيت بعض نماذج الاكل اللي تقدمه هل يعتبر رشوه منها مثلا مع ان ما اخذها على اساس هذا اخذها على اقل سعر اللي يقدمونه المحلات 3-4 محلات مثلا
إيه؟
ويجي ان هذه الجهه اللي هي تكون هي افضل الاسعار في السعر وفي جوده الماكولات مثلا
وتعطيك خصومات ها
ما أخذ خصومات أنا تأخذ خصومات للجهة أنا ما أخذ خصومات إذا في خصومات الجهة الرسمية اللي أعمل فيها
إيه
ثم يأخذ مثلا بعض الأشياء والله يجيبون لي هالمكتب كنوع من الدعاية لهم أو أحيانا يسوني في المناسبات الأعياد للبيت هل تعتبر هذه رشوة منهم؟
سلام يعني. طيب أبو محمد بالنسبة للسؤال الأول صاحبك هذا ما عنده سيارة يروح بنفسه؟
لا هو من بلد ثاني مثلا
ها يعني
من دولة ثانية
ها من دولة ثانية طيب يا محمد دولة. عندك سؤال ثالث
سلام جزاك الله خير
مرحبا فضل الوليد
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
مساك الله بالخير شيخ
سنور سرور
شيخ عندي سؤال
ايوه
شيخ اذا كان يوم الجمعة الحضور الصلاة او بالخطبة اقل من 40 شخص هل تتم الخطبة يا شيخ تنصلى جمعة أو تصلى ظهرا جزاك الله خير يعني.
مرحبا طيب الأخ أبو عبد الوهاب من الكويت بارك الله فيه يقول أنا دائما أذهب إلى المقابر ونصلي على الجنائز يقول عندي ولد توفي من سنتين تقريبا وكذا، يقول الإمام أحيانا في التكبيرة الثالثة يطيل الدعاء، يقول أحيانا أنا أنتهي من الدعاء، هل يعني أصرف بقية الدعاء أخصص فيه ابني؟ أبو عبد الوهاب رحم الله ابنك وغفر الله له وعظم الله أجرك ورفع الله تعالى من درجة ابنك ومن درجتك أنت أيضا. الجواب نعم يجوز، يجوز. فالإنسان إذا صلى على ميت فإنه يدعو بالعموم والخصوص، يدعو إلى هذا الميت بالخصوص ويدعو بالعموم، وإذا حصل بأنه يريد أن يدعو لخاصة نفسي فيما يخص أولاء مثلا أقارب الميت يجوز. فإذا تقول والله أنا انتهيت من الدعاء لهذا الميت وبقي يعني وقت الإمام ما سلم، يجوز لك أو ما كبر، يجوز لك بارك الله فيك أنك تخص ابنك بالدعاء في صلاة الجنازة التي للغير. أمها من العراق بارك الله فيها تقول بأن ابنها طلق زوجته طلاقا معلقا، قال إذا رحت عند أهلك أنت مطلقة، تقول يعني صارت مشاكل وكذا والآن تراجع، يقول من 10 أيام ما مس يعني ما اقترب من زوجته، ما الحكم؟ يا أمها بارك الله فيك، أولا بالنسبة لابنك يجب عليه أن يبتعد عن يعني التلفظ بالطلاق، الطلاق ما شرعه الله عز وجل إلا لإنهاء العلاقة الزوجية إذا وصلت الحالة بين الزوجين إلى عدم يعني الوفاق، خلاص ما في ما يمكن أن يجتمعان، يطلق الإنسان طلاق السنة. أما اللعب بالطلاق هذا الذي يفعله كثير من الناس خاصة الشباب في هذا الوقت، والله إن رحت أنت طالق، إن دخلت أنت طالق، إن كذا، هذا استهزاء ولعب بآيات الله، هيجوز الإنسان أنه يعلق الطلاق على كل شيء، والرجل يحل مشاكله بغير الطلاق، ما يحل مشاكله بالطلاق. للأسف الشديد بعض الرجال الآن يحتمي بالطلاق حتى ينهي مشكلة هو غير قادر على الحوار فيها وغير قادر على الكلام فيها، يروح يحتمي بالطلاق ويجعل الطلاق شماعة يرهب فيه الزوج. الرجل يحاور ويناقش ويتكلم، أما قضية والله تعليق الأمر بهذه الطريقة هذا غلط، ولعل هذا درس له يستفيد. الأمر الثاني إذا كان هو حينما علق الطلاق قصد الطلاق، قصد الطلاق، قال يعني فعلا إن ذهبت فهي طالق تطلق إذا ذهبت، وأما إذا كان قصده التخويف والمنع حتى لا تذهب وهذه نيته، هو يريد زوجته ولا يريد يفارق زوجته ولا يريد يفارق أم عياله، وقال هذا من باب حتى تمتنع لأن الزوجة كانت مصرة على الذهاب وهو لا يريدها تذهب، ثم صدر منه هذا اللفظ إن ذهبت فأنت طالق، يكون هذا يمين ما دام أن نيته المنع، والمنع يكون عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين إذا كان قادرا، وإلا ينتقل إلى صيام 3 أيام. أمها تسأل عن كيفية صلاة التسابيح. يا أمها بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة التسابيح لا يصح الحديث فيها، ولذلك قسم كبير من العلماء يقولون بأن صلاة التسابيح بدعة، بدعة، فما في حاجة يا أخت الفاضلة إلى أنك تسألين عن كيفية صلاة التسابيح لأنه ما ثبت فيها الحديث، ففيها نكارتان، نكارة في السند ونكارة في المتن. نكارة السند ضعف الحديث جمع من أهل العلم، بل بعض أهل العلم قال موضوع، من أهل العلم من قال الحديث موضوع، والنكارة في المتن بمعنى أن هذه الصلاة صلاة غريبة، يعني فيها أشياء على خلاف ما على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما كانوا يصلونها. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، اعتني بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنن القبلية والبعدية، من ركعتي الضحى، من قيام الليل، وكذلك 4 ركعات قبل صلاة العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 يعني بعد الأذان، عندك النفل المطلق، عندك 2 ركعتين بعد الوضوء، هذا المشروع. لا تبحثون عن الغرائب والعجائب، فهذه لا تعملينها، وذلك لأن ما صح فيها شيء، وكما ذكرت لك النكارة في الإسناد والنكارة في المتن. أمها من العراق تسأل تقول هل الذكر والدعاء معناهما واحد؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء هو سؤال الله عز وجل، إذا قلنا الدعاء في مقابل الذكر، الدعاء هو الطلب وسؤال الله عز وجل، يعني الخير والرزق والجنة وغير ذلك. كان يقول الإنسان المسلم: يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب وفقني، يا رب ادخلني الجنة، يا رب اغفر ذنوبي. هذا هو الدعاء، هذا هو الدعاء. ولذلك الدعاء فيه طلب. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأما الذكر فهو التعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل، مثل أن تقولي سبحان الله والحمد لله مثلا، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله العظيم مثلا، أو لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر. هذا هو الذكر، هذا هو الذكر. فالذكر بهذا الاعتبار يختلف عن الدعاء. الدعاء هو سؤال الله عز وجل، الطلب من الله سبحانه وتعالى. أما الذكر فهو التمجيد والتقديس لله جل وعلا. فاطمة من رأس الخيمة تقول: أنا أجريت عملية في رجولي، تقول يعني يصعب علي أن أستمر قائمة في الصلاة، أصلي الركعة الأولى قائمة ثم بقية الصلاة أصلي جالسة وأكبر جالسة، هل صلاتي صحيحة؟ نعم يا فاطمة، صلاتك صحيحة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. فما دام أنك كنت قادرة على القيام في الركعة الأولى تكبرين قائمة وتقرأين الفاتحة، لما تنتهين من الركعة الأولى تكملينها وأنت جالسة، تكملينها وأنت جالسة، وصلاتك إن شاء الله صحيحة. بارك الله فيك. أبو محمد من قطر يقول بأنه يعني هناك شخص يشتغل في استقطاب العمالة، وطلب مني أوصل إلى جهة حكومية تتعلق بهذا الأمر، وهو يطلب 200-300 عامل، وقال لي إذا يسر الله أبو محمد بارك الله فيك. الذي فهمت من سؤالك أن شخصا ليس بمواطن كما ذكرت قال لك: يا أبا محمد وصلني للإدارة التي هي مختصة في قضية العمالة أو في قضية العقود، لما يحصل منك مثلا غش ولا تدليس ولا كذب ولا كذا، أنت وصلته قلت له هذه الإدارة. هو من تلقاء نفسه قال: إن شاء الله بعطيك نسبة، بعطيك هذه هدية وهبة منه، فما فيها بأس. بارك الله فيك. أبو محمد يقول: أنا كنت في وظيفة علاقات، يعني في قسم العلاقات العامة، في هناك جهة نستورد منها يعني طعام ونقيم حفلات. يقول: أحيانا ترسل لي إلى البيت نماذج يعني من الأطعمة، ويعطوني بسعر مخفض، أو يعني دعاية، وأحيانا يرسلوا لي إلى المكتب. يقول: ما حكم ذلك؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للموظف سواء كان في العلاقات العامة ولا كان في مكتب الشؤون الإدارية ولا كان في مكتب في الاستقبال وفي أي جهة، لا يجوز له ويحرم عليه أن يأخذ من المراجعين، جمهور المراجعين، شيء مطلقا. لماذا؟ لأنه هو يتقاضى راتبا على عمله، فهو أجير عند الدولة، أجير عند الشركة، أجير عند المؤسسة أو المنشأة هذه، ويأخذ راتب على عدد الساعات اللي يقضيها مع العمل، مع العمل. أما أنه يأخذ الهدايا فهذا لا يجوز. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، يعني خيان. والعمال الموظفين هم العمال. والرجل يقال له ابن اللتبية صحابي رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لجباية الزكاة، فلما عاد قال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا على المنبر وقال: إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الأمر تحذيرا شديدا. فيا أخي الفاضل، لا يحل للموظف أن يأخذ هدايا من المراجعين. أما إذا كانت الشركة أو المؤسسة أتت مثلا بما يسمى التقاويم، الرزنامات، وقالت لمسؤول المنشأة المدير الرئيس كذا هذا الموظفين وقبلها، يجوز، ما فيها شيء، لأنه ما خص موظفا وإنما خص هذه المنشأة وقبلتها الجهة ما فيها شيء، هذه يعني من باب الهدايا. أما يخصك أنت لا، هذا لا يجوز يا أخي الفاضل، ولذلك لا يجوز لك أن تأخذ منهم ولو خصم لك، لأنه أصلا لما خصم لك هو يريد أن يدخل عليك من هذا الباب، ويريد يعني هذه المرة الأولى، المرة القادمة ربما يأتي لك بالشيء المجاني وبعد ذلك يدخل عليك حتى تيسر له كثير من الصعاب ليستمر في قضية العقد مع الجهة التي أنت فيها. ولذلك أخي الفاضل تمتنع وتنتهي سواء كان مجانا أو بشكل تخفيض، سواء جاب لك في البيت ولا جاب لك في الشركة أو المؤسسة أو الإدارة أو المنشأة، كل هذا تمتنع عنه. ويجب على كل موظف أن يتقي الله وأن لا يقبل الهدايا، لا يقبل الهدايا. يعني بربكم لو أن الإنسان مثلا أعمل عقله شوي وفكر، يعني قال هذا ليش جايب لي أنا، يعني هل لو كنت في غير هذا المنصب، أسألك يا أخوي أبو محمد، هل لو كنت في غير هذا المنصب جاك وعنالك في البيت وقالك تفضل أبو محمد ما يسويه، لكن لما كنت في هذا المنصب، منصب إداري منصب قيادي، جاب لك الهدايا هذه لأنه يريد شيء. لماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول؟ لأن خيانة. أنت الآن أنت بشر، طبيعي جدا لو شفت تقصير، شفت شيء، رأيت كذا قصر، هو ممكن أنك أنت تشفع له وتتوسط له، لأنه فعلا دخل على نفسك. هؤلاء يدخلون على الأنفس فيهبطونها من سماء كرامتها وعفتها إلى الحضيض، يجعلها مع الوقت يتغاضى، يشوف الغلط ويشوف الخيانة ويتغاضى. ليش؟ لأنه أثرت فيه الهدية. بارك الله فيك ورضي عنك، تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
والله أنا كنت يعني بغزة والحمد لله ورجعنا بالسلامة، بس أبدأ من
ممكن تسمعين من الهاتف يا أم ريم، اخفض التلفزيون يعني.
أنا من الهاتف.
إيه؟
أنا
بس لا لا بس التلفزيون أخفضي إلى على الآخر. يلا تفضلي.
على الآخر. أول شيء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لك أنا كنت في غزة.
إيه؟
فترة يعني في الفترة، فجيت أنا من أسبوع، فكنا هناك نتوضى، فكانت المي يعني اللي أنا أتوضى فيها مش قادرة يعني احطها في تمي من المراره والمراره والملاحه، فكنت يعني يدوب امسح تمي من برا.
نعم.
فهل هذه كانت مثلا يجوز صلاتي او لا تجوز؟ انا لا يعني لما روحت قاعد بحاسب بحالي، يعني هل جائز اللي كنا نصليها ولا لا، لانه ما كنت اقدر اتمضمض فيها، ما فيش مي حلوه اللي كنت اتوضا اتمضمض فيها.
ان شاء الله يا مريم ان شاء الله.
هاي بس
أبشر يعني. أبشر يا مريم، مرحبا أختي، أهلا وسهلا. كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قراءة سورة الإخلاص في أذكار الصباح والمساء وبعد الصلوات، هل ينال الإنسان ثواب ثلث القرآن؟
إن شاء الله.
قبل أمس في صلاة الظهر كانت الوالدة تنتظرني وأسرعت في الصلاة قليلاً، وفي الجلسة بين السجدتين شعرت كأني لم أطمئن فيها، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ما حكم صلاتي؟
إن شاء الله.
واحد من أرحامي كلفني أسألك، الدولة فتحوا باب التسجيل وكل واحد يدلي بما يملك ثم ينظر من يستحق الدعم يعطونه، هو لما سجل ما سألوه والأشياء اللي عنده ما سجلت، لو مثلا جاءه دعم هل يحل له أم لا؟
أعيد السؤال هذا لو سمحتي.
الدولة فتحوا باب التسجيل، كل واحد يدلي بما يملك،
يدلي
بممتلكاته، ماذا يملك؟ هل يملك سيارة، منزل،
لماذا؟ أراضي يعني، لماذا
حتى ينظر من يستحق الدعم، الدولة تعطي دعم للمحتاجين.
أيوة واضح الآن. نعم. طيب،
هو لما سجل ما سألوه يعني هل عندك شيء ولا لا، سجلوه فقط ما سألوه، مثلا لو جاءه دعم من الدولة هل يحل له ذلك الدعم أم لا؟
هو مستحق؟ هو
يمكن ما أعرف يعني عنده بعض الأشياء لكن ما سجلت، مثلا عنده دراجة نارية، عنده منزل، عنده يعني هذا ما سجل.
طيب،
كثيرا ما تمر علي أوقات ولا أذكر الله فيها، ولما أنتبه أتألم وأتحسر على تلك الأوقات التي ضاعت، بما تنصحني وكيف أفعل حتى لا أغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله.
ما حكم من وجبت عليه كفارة اليمين وما كفر عن يمينه؟ في منطقتنا لا أذكر سمعت أحد كفر عن يمينه، ولو مثلا إنسان حلف يقول لا تخليني أصوم 3 أيام هكذا يعتقدون كفارة اليمين، وحتى هذا لا أحد يفعلها، فما الحكم؟
إن شاء الله يا كريم،
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. لمياء،
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أمي عندها مرض خطير جدا السرطان، لقد ماتت منذ 2 عامين.
نعم.
وتداوت هنا في فرنسا لأن عندها الجنسية الفرنسية يا شيخ، ثم ماتت هنا في فرنسا. أبي تلك المدة عام لم يأتي لزيارتها هنا في فرنسا، وفي كنا نقول له أمنا يجب أن تتداوى في فرنسا، يقول لا، فرنسا هنا في الجزائر عندنا أطباء أكفاء، دونك رفض أن نأخذها. ثم أخذناها لما عرفنا أنه سرطان، قضت عام هنا في فرنسا وفات وهي تعاني ولم يأتي لزيارتها بحجة أنه عنده كثير من العمل. ماتت أمي مسكينة، شهر طلب الزواج، قلنا له انتظر قليلا، قال لا، أخذ امرأة أصغر منه سنا يا شيخ. لدينا عدة بيوت في الجزائر، سجل بيتا باسمها، أمي كان يحبسها في البيت، ممنوع الخروج، هذه يخرجها كل عام، توقف على العمل ليفسح امرأته الجديدة يا شيخ. لما ماتت الساعة هو اللي طلب الجنسية الفرنسية يا شيخ، أخذ الجنسية الفرنسية، والآن يريد زوجته الجديدة تتحصل على الجنسية الفرنسية. نحن بناته يا شيخ ذهبنا إلى الجزائر وطرقنا الباب، رفضوا أن يفتحوا لنا الباب، طردونا يا شيخ بحجة أننا سنعمل له مشاكل يا شيخ. والآن يا شيخ هو لا يسكن في فات، يخرج ويذهب إلى فرنسا، يأتي إلى هنا إلى فرنسا ويأخذ المنحة على حجة أنه ساكن في فرنسا، منحة للمحتاجين، وهو لديه كثير من الأموال في الجزائر يا شيخ. وأنا بنته يا شيخ أريد أن أتصل وأخبر السلطات الفرنسية بهذا، هل هناك إثم علي يا شيخ؟
طيب،
السؤال الثاني يا شيخ، إني أريد أن أعمل العمرة يا شيخ، أنا وأختي ليس لدينا محرم، وننوي العمرة لأنا وأختي ولأمنا، هل يجوز هذا يا شيخ؟ ويا شيخ أنا وأختي نريد رقية لما نذهب إلى العمرة في شهر جوية إن شاء الله في هذا العام، ونريد أن نعمل رقية هناك، هل تنصحنا ب
أحد
يعرف يعمل
رقية؟ الله يلا ميا، أبشري، بارك الله فيك.
الأسئلة انتهت يا شيخ.
أهلا
بارك الله فيكم يا شيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
جزاك الله خير أختي.
الله يخليك يا شيخ. عندنا الحاجة عن لسانها تقول إنه من أصلي ساعات أقصى تجيني غفية، أغمض عيني، ما حكم الشرع؟ يعني تعيد الوضوء، تعيد الصلاة،
غفوة بس ها؟
تغفى تقريبا بداية الغفوة تغمض عينها
إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله فيه الجميع. الوليد من السعودية يقول بالنسبة لصلاة الجمعة إذا حضر أقل من 40 شخص كيف يصلون؟ يصلون جمعة أم يصلون ظهرا؟ الوليد بارك الله فيك، بالنسبة لأحكام يوم الجمعة من جملة المسائل التي بحثها العلماء وحصل خلاف بينهم بالنسبة للعدد الذي تنعقد به الجمعة، فلدينا تقريبا 3 أقوال. القول الأول 40، وعلى هذا مذهبان فقهيان مشهوران، والمذهب الثاني قالوا 12، فإذا حضر 12 انعقدت الجمعة. والقول الثالث وهو الراجح وهو الذي عليه العمل حتى عند من يقول بالأربعين مذهبا يختارون هذا القول أثرا ونظرا فيما يتعلق بأقل الجمع، قالوا أقل الجمع ثلاثة، ولذلك إذا حضر اثنان إذا حضر ثلاثة فأكثر انعقدت الجمعة، يعني إمام واثنين ما دام أنهم مستوطنين يعني في بلد مستقرين في بيوت وكذا اثنين فأكثر. وبعض العلماء يقول يكفي اثنين إمام واحد، لكن اللي يظهر بأنه ثلاثة، الإمام يخطب واثنين يستمعون. فأخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه مسألة خلافية، والحديث الوارد بحديث العدد عدد الأربعين لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والعدد الذي قيل 12 هذا فهم وليس هو مقصود في قول الله تعالى وتركوك قائمة، قالوا خرج من في المسجد وبقي 12 واحد، هذا حتى إن صح هذا وما ما ما ليس مقصودا. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم ثلاثة تنعقد بهم الجمعة. أمري من الشارقة تقول أنا كنت في غزة يعني مع الأحداث ورجعت قبل أسبوع، كنا نتوضأ تقول يعني للأسف الماء عندنا فيه مرارة وملاحة، تقول لما أتوضأ ما كنت أدخل الماء إلى فمي وأنفي وإنما خارج الفم والأنف، بعدين شككت في صلاتي، ما حكم ذلك؟ أمريم الحمد لله على سلامتك، وصلى الله تعالى أن يحفظك ويحفظ جميع المسلمين. بالنسبة لمسألة المضمضة والاستنشاق في الوضوء مسألة خلافية، جمهور العلماء يذهبون إلى أنها سنة، في مذهب من المذاهب الفقهية من مفرداته أنها واجبة، أنهما واجبتان. ولذلك أختي الفاضلة لا تقلقين، خاصة وأن المسألة خلافية والخلاف فيها شديد وقوي، والقاعدة الشرعية عندنا إذا المسألة حصل فيها خلاف فإن لا يبطل العمل في ماله إذا اختار المكلف قولا. فيعني أنت تكونين في مثل هذه الحالة تركت سنة من سنن الوضوء، ومعلوم بأن الذي يترك سنة من سنن الوضوء وضوء صحيح ولله الحمد. يعني لو توضيت من دون أن تقولي بسم الله وضوءك صحيح، لو توضيت من دون تخليل الأصابع وضوءك صحيح، وبقية السنن بقية السنن. فاطمئني يا أمريم، ولكن مستقبلا احرصي على أن يعني تحرصين على قضية المضمضة والاستنشاق، إذا عجزت عنها أو مثل هذه الحالة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. كريمة من المغرب تسأل عن قراءة سورة الإخلاص في أذكار الصباح والمساء وأيضا عقيب الصلوات، تقول هل ينال الإنسان فيها ثلث قراءة ثلث القرآن؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر سورة الإخلاص فقال إنها تعدل ثلث القرآن، ولذلك الإنسان يحتسب الأجر والنية ويستحضر هذا المعنى حينما يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وكذلك بعد الصلوات الخمس. كريمة من المغرب تقول كنت أصلي صلاة الظهر ونادتني أمي فأسرعت، ثم شككت بعد ذلك بأني ما جلست بين السجدتين مطمئنة، فماذا علي؟ كريمة بارك الله فيك، ما عليك شيء، لا شيء عليك. لماذا؟ لأن هذا شك، والشك حصل بعد الصلاة، وعندنا قاعدة مهمة جدا أن الشك بعد العبادة مطروح وملغى ولا يلتفت إليه، ما تلتفتين إليه بارك الله فيك. وقضية أنك احتمال أو شككت، لا، اليقين أنك جلست جلسة مطمئنة، ولذلك المصلي إذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس مطمئنا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اجلس مطمئنا، في حديث المسيء حديث أبي هريرة لما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته قال ثم ارفع حتى تجلس مطمئنا. فلذلك ما عليك شيء بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول الدولة عندنا طلبت فتحت التسجيل وطلبت من الناس أن يذكروا ما يملكون حتى إنها تساعد المحتاجين، تقول يعني عندي شخص من أقاربي ما ذكر الأشياء التي عنده يملكها، دراجة نارية أو شيء من هذا القبيل، ولكن أتاه الدعم ما حكم هذا المال؟ أختي كريمة بارك الله فيك، هذه مسألة يرجع فيها إلى نظام الدولة، فما دام أن الدولة قالت عندنا مساعدات للمحتاجين وللفقراء أعطونا ما تملكون، فشخص أخفى وجاه مبلغ ما يحل هذا المبلغ، لأن الشرط شرط الدولة أنها تعطي المحتاجين، وعندها ربما يكون تنظيم معين الذي عنده كذا وكذا ما يستحق، ولذلك هذا المال يجب عليه أن يرجعه إلى الجهة أو يستأذنهم فيه، يقول والله أنا ما ذكرت أشياء كلها وتفضلوا هذا المال، إذا قالوا له أذن له قالوا خذ هذا من بيت المال بإذن ولي الأمر يجوز، إذا قالوا لا رجع هذا المال يرجع هذا المال. كريمة من المغرب تقول كثيرا ما تمر علي أوقات لا أذكر الله فيها فأندم وأتألم، تقول ماذا تنصحني؟ أنصحك يا كريمة بارك الله فيك بالإكثار من ذكر الله تعويضا لما يعني ما سبق من الأوقات التي غفلت فيها عن ذكر الله عز وجل، ولذلك تكثري من ذكر الله خاصة الذكر المضاعف، الذكر المضاعف كأن تقولي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، مثلا أستغفر الله عدد خلقه، أستغفر الله رضا نفسه، أستغفر الله زينة عرشه، أستغفر الله مداد كلماته مثلا، ها وبهذه الطريقة هذا تعويض بإذن الله سبحانه وتعالى. كريمة تقول ما حكم من كان عليه كفارة يمين لكنه تأخر وما كفر؟ وتقول بعض الناس يقولون إذا حل إذا أراد أن يحلف أو شيء أو يحنث يقول لا تخليني أصوم 3 أيام ومع ذلك ما يفعلون. كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للأيمان 3، اليمين الغموس وهي أن يحلف على أمر ماضي كذبا ليقتطع به حق مسلم، هذا والعياذ بالله لا يجزئه إلا التوبة، يعني لا يكفر عنه إلا التوبة، هذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وعندنا يمين اللغو وهو الكلام الذي لا يقصد الإنسان كقول الإنسان بلى والله لا والله كذا، هذا اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وعندنا اليمين المنعقدة وهي الحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوع هذا الأمر شرعا وعقلا وواقعا، فإذا حلف عليه وكفارته إذا حنث يعني فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله كفارته إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد ما وجد الإنسان 10 مساكين أو ما عنده قدرة مالية مثلا ينتقل إلى الصيام. وأما قول كثير من العامة لا تخليني أصوم 3 أيام هذا خطأ وغلط، لماذا؟ لأنه بدأ بالمرتبة الثانية من كفارة اليمين، والراجح من قول أهل العلم أن كفارة اليمين على الترتيب وليست على التخير، ولذلك يبدأ بإطعام 10 مساكين، إذا كان غير قادر على الإطعام أو ما وجد مساكين ينتقل إلى الصيام 3 أيام، ويجوز للشخص أن يكفر عن الآخر بشرط أن يعلمه، فإذا أنت حلفت وقال لك أحد أقاربك أنا أكفر عنك بإطعام 10 مساكين يجب عليه أن يخبرك حتى تستحضري نية كفارة الإطعام. لمياء من فرنسا ذكرت قصة طبعا يعني مشكلة بينها وبين والدها، تقول بأن الوالدة ماتت بمرض السرطان قبل 2 سنين رحمها الله وغفر الله لها، وكان الوالد يرفض أن يعالجها في الجزائر، وقال عفوا يرفض أن يعالجها في فرنسا قال في الجزائر، تقول ذهبنا بها وتوفيت رحمة الله عليها، تقول الوالد ما أتى، وكذلك تفاجأنا أنه بعد شهر تزوج فتاة أصغر فتاة صغيرة ثم سجل البيت باسمها ثم طلب الهجرة إلى فرنسا، وذكرت أشياء كثيرة. ثم تقول هنا الآن هو غني لكنه يطلب الضرائب يطلب المساعدات، تقول هل لي أن أبلغ عنه السلطات كون أبي مخالف؟ لم يأ، أولا رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله في جنات النعيم. الأمر الثاني أختي الفاضلة يعني ما يصلح منك ولا من أختك أن تتعاملوا مع الوالد بمثل هذه الطريقة، لأن الله تعالى أمر الأولاد ببر الوالدين، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكون الوالد قصر في حق الوالد ووالدتك وزوجته
ما يعني هذا أنك تعاقبين أنت بالتقصير معه؟ فسيسأله الله عن زوجته اللي هو والدتكم، سيسأله الله عز وجل، وسيسألكم أنتم عن تعاملكم مع والدكم بمثل هذه الطريقة. ولذلك الفاضلة واضح بأن عندك الرغبة في الانتقام من الوالد بسبب الإهمال وبسبب الأمور التي حصلت بعد ذلك، تزوج فتاة صغيرة، سجل بيت باسمها، انتقل إلى فرنسا بعدما كان رافضا، الآن بدأ يأخذ كذا، واضح عندك عملية الانتقام، وأنا أحذرك من الاستمرار في هذا لأن هذا سيقودك إلى مأساة ربما تندمين عليه. ولذلك يجب عليك يا أخت الفاضلة أن تتوازني في التعامل، وأن تحترمي والدك، وأن تبريه، وأن تقولي له هذا شأنك. والدك الآن لو قال أنا سأخرج من مالي كله في سبيل الله وصدقة، ما أحد يستطيع أن يمنعه. هذا نص أهل كلام أهل العلم. لو جاء قال أنا سأتبرع بأموالي كله، ما في لا شرع ولا نظام ولا قانون يقف في وجهه، ما دام عنده يعني الأهلية الكاملة ويتصرف بأهلية كاملة، ما عنده أي مشكلة عقلية، ولو قال والله سأوقف هذا المال كله في سبيل الله وقف، ما أحد يستطيع يقول له لا ممنوع. ولذلك أختي الفاضلة احذري من نزغات الشيطان أن يجعلك تدخلين في معركة مع والدك وتخسرين أنت حتى لو انتصرت قانونيا. ولذلك قضية الآن أنت مبيتة النية تبلغين عن السلطات، ممكن يبهذلونه، ممكن يسجنونه، أنت ستقعين في الإثم، وهو ممكن أن يخرج منها لكن تقعين في الإثم. فأنا أحذرك يا أختي الفاضلة وأنبهك على هذا، أن تتقي الله. واضح أنك أنت امرأة صالحة والآن عندك الرغبة في الذهاب إلى العمرة، ما يليق بك هذا أن تتعاملي مع الوالد، وليس للأولاد الحق أن يمنعوا والدهم إذا أراد الزواج مثلا، حتى لو على حياة أمهم، ما دام أن الله تعالى أباح ذلك، كيف هو محتاج إلى الزواج؟ هل أنت قدرتي والدك أنه غير محتاج إلى الزواج؟ لا أحد يعرف أكثر من معرفة الإنسان عن نفسه. فلذلك أختي الفاضلة استرضوا والدكم، لا يذهب الوالد وهو في نفسه عليكم شيء، وإذا كان أخطأ في حق الوالدة سيحاسبه ربي أبدا، لا تخافين، سيكون جزاء عند ربي. وأنت إذا مارست نفس الدور اللي مارس والدك مع والدتك، ها دخلت أنت في معادلة حقيقة سيئة جدا. سامحيني أقول هذا الكلام، احترمي والدك، بري والدك، ادعي له، انصحيه، قولي له يا والدي اللي قاعد تسويه الآن بأخذ المساعدات من هذه الدولة غلط، لأن هذه ما تعطي إلا المحتاجين وأنت غير محتاج، نبهي على هذا، قدم النصيحة واتركيه، ما ليس يعني عندك أكثر من هذا. بارك الله فيك. خلاص الله المستعان. طيب يا رمياء، انتهى وقت البرنامج كما أخبرني المخرج، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من أسئلتك، والأخت أيضا أمت الله بارك الله فيها، إن شاء الله سأجيب على أسئلتكم في لقاء الغد بحول الله. السلام عليكم ورحمة